وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه ليوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه الخطوات المباركة في ميزان حسناتكم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، يسر المراقبة الثقافية بإدارة مساجد المحافظة أن تقدم لكم دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه العلمية، ويسرنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء الطيب المبارك ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الفريح، عضو هيئة التدريس في معهد القضاء العالي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده وأن يوفقه وأن يجري الحق على لسانه وأن ينفعنا بما نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب الأصول الستة: بسم الله الرحمن الرحيم، من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله سبحانه وتعالى يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا فينا شقيا ولا شقيا ولا محروما. هذا الأصل العظيم الذي تكلم عنه المؤلف سوف أقدم له بمقدمة، ثم ننتهي إلى نقطتين مهمتين. النقطة الأولى ما يتعلق بالشرك وواقع في العالم الإسلامي، والنقطة الثانية ما يتعلق بتعلم التوحيد ووجوب ذلك، وما أشار له في هذا الأصل العظيم. أما المقدمة فالله سبحانه وتعالى يقول: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فإن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. انتبه يا عبد الله، لست معصوما أن تكون ذلك الرجل. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال الحسن البصري: والله لقد رأيناهم جسوم ولا عقول، قلوب ولا فهوم، يغدو أحدهم بدرهمين ويروح بدرهمين، يبيع دينه بثمن العنز. وجاء في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمها لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمها لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه أي مهلكتي، فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وجاء كذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة فقال لأصحابه الذين معه ألا ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال فإني أرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع المطر، ولعظم الفتن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعوذ منها. جاء في صحيح مسلم من حديث زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن، تعوذوا بالله من الفتن. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونحن نقول نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولا يعلم فتنة أعظم من فتنة الشرك الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان، فما أرسل الله الرسل ولا أنزل الكتب إلا لزعزعة هذا الشرك والقضاء عليه. الشرك يا أخوان كثير من الناس لا يعرف خطورته، إذا عرفت أن هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر إلا بالتوبة، لا تكفره الأعمال ولا تحصل فيه الموازنة. النار ما خلقت ولا أعدت إلا للكافرين، من لقي الله يشرك به شيئا فقد حرم الله عليه الجنة. هذا الشرك العظيم والذنب الكبير انتشر في هذا الزمان، وهو منتشر من قبل، ولكن في هذا الزمان صاله الدعاة مثلما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في أصله. القرآن كله من أوله إلى من أوله إلى آخره، من فاتحته إلى خاتمه، في تقرير التوحيد وجزاء أهله، وتقرير الشرك وجزاء أهله، أو الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل. وإذا تأملت ذلك وجدت ذلك جليا يا أخوان. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخشى على نفسه أن يقع في الشرك. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرج أبو داود الإمام أحمد وغيرهما بإسناد حسن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، كان إذا أصبح وإذا أمسى قال اللهم إني أعوذ بك من الكفر. الرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ أن يقع في الكفر، وهو المعصوم أفضل الخلق على الإطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يسأل ربه أن يعصمه من الوقوع في الكفر تربية لأمته. إبراهيم الخليل أفضل الأنبياء بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم وما أدراك ما إبراهيم، إبراهيم كسر الأصنام بيده، ابتلاه الله ببلاء عظيم. تأمل رجل بلغ 80، وفي رواية رجح ابن كثير أنه بلغ 120، يرزق الولد، يعني رجل بلغ 80 أو 120 ثم رزق بولد، كيف تعلق القلب بذلك الابن؟ لا شك أنه كبير. هذا الابن يكبر بين يديه حتى بلغ معه السعي، يعني يذهب مع والده ويرجع، يعني تمكن حب هذا الولد في قلب ذلك الرجل. فإذا كان إبراهيم عليه السلام بلغ من محبته لإسماعيل ما بلغ، ومع ذلك يأمره الله في المنام أن يذبح ابنه فيقدم ابنه قربانا وطاعة لله سبحانه وتعالى، مع أنه كسر أصنام بيده وجاهد في الله حق جهاده، ويبلى بذلك البلاء العظيم ويصبر ويفعل هذا البلاء العظيم. مش يقول؟ يقول واجنبني وبني أن أعبد الأصنام، يدعو الله أن يجنبه وبنيه أن يعبد الأصنام، وهو إبراهيم شيخ المرسلين عليه الصلاة والسلام. قال إبراهيم التيمي كما أخرج ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وكذلك ابن أبي حاتم، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ نعم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان الرسول يتعوذ من الكفر وإبراهيم يقول وجنبني عن الأصنام، من يأمن البلاء بعد الأنبياء؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب أفضل الخلق، ولقد أوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك وتكونن من الخاسرين. التقدير والله لئن أشركت والله ليحبطن عملك ووالله لتكونن من الخاسرين. ما بين الله وبين عباده نسب، ليس بين الله وبين عباده نسب. هذا الدين من قام به أدخله الله الجنة، ومن ضيعه فلا يبالي الله به في أي واد، في أي واد هلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاطب أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم صحابته. أخرج الإمام أحمد بإسناد حسنه بعض أهل العلم عن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الخطاب موجه لمن؟ لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة رجال بشروا بالجنة يخشى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقعوا في الشرك. ماذا نقول نحن؟ عمر الفاروق أبو حفص الذي راه الشيطان في فج سلك فج غيره الموفق الملهم رضي الله تعالى عنه يسأل حذيفة كما عند وكيع في الزهد ويقول له: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ إذا كان عمر الشهيد المبشر بالجنة يخشى أن يقع نفسه النفاق، فماذا يقول من يعيش في هذا الزمان؟ بوب البخاري في صحيحه باب خوف المؤمن، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ثم ذكر عن ابن مليكة أنه قال: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من يقول أن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من يقول أن إيماني كإيمان جبريل وميكائيل عليهما السلام. قال الحسن البصري بعد أثر ابن مليكة: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. فالواجب عليك يا عبد الله أن تحذر من ذلك الذنب العظيم وأن تتعوذ بالله منه. انظروا يا أخوة الذين يقنتون في رمضان، وأن تنظر في حالك في سجودك في صلاتك في الليل، أتدعو الله أن يعصمك من الكفر؟ هل دعوت الله أن يجنبك وبنيك أن تعبد الأصنام؟ يعني الواحد يا أخوان لابد أن يخاف على نفسه ويحاسب نفسه من هذه الجهة. رسولنا صلى الله عليه وسلم بعثه ربه بالتوحيد، وهذه النقطة الثانية، بعثه ربه بالتوحيد والدعوة إليه، فدعا الناس من بعثه الله إلى أن قبضه وهو يدعو الناس إلى التوحيد ويحذرهم من الشرك. في مكة في مسند الإمام أحمد يقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي سكرات الموت في المدينة يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لما يحذر مما صنعوا. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قضى عمره كله في التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك، فهذا ينبغي أن يكون عليه الداعي إلى الله، يكون داعي التوحيد، داعي إلى الله بالتوحيد، محذرا من الشرك منددا به. رسولنا صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالدعوة للتوحيد، بل كان يرسل الدعاة في سبيل الله بالدعوة إلى التوحيد. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا اليمن قال: اعلم أنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية وحد الله. وجاء في الصحيحين من حديث سالم بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع الراية إلى علي رضي الله تعالى عنه يوم خيبر قال له: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم للإسلام. كان يرسل الدعاة في سبيل الله بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. أين الدعاة إلى الله في هذا الزمان من الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك؟ القلة القليلة الذين يدعون إلى الله بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. الخطب، خطب الجمعة 54 خطبة في السنة، كم الذي يتكلم الخطبة عن التوحيد في تلك الخطب كم عددهم؟ ثم ذلك الخطيب الذي يتكلم عن التوحيد، كم نسبة الخطب الذي يخطبها عن التوحيد لباقي موضوعاته؟ والله لو أنفق الرجل عمره من أوله إلى آخره في الدعوة التوحيد والتحذير من الشرك، ذلك ليس ليس بكثير إذا عرفت أن ذلك هو منهاج الرسل الذين ساروا عليه. ولن يكون الإنسان جاهلا بجميع العلوم إلا أنه يكون عالما بعلم التوحيد كفى به شرفا، فإن شرف العلم من شرف المعلوم، فإن شرف العلم من شرف المعلوم. رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يربي الصغار على التوحيد ويحذرهم من الشرك. أخرج الترمذي وغيره بإسناد حسنه من رجب رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف ابن عباس وقال له: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. أليست هذه تربية على التوحيد؟ أليست هذه تربية على التوحيد؟ بلى والله. أخرج ابن ماجه بإسناد حسنه بعض أهل العلم عن جارية بن عبد الله البجري رضي الله تعالى عنه قال: كنا غلمان حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحزاورة هو الذي قارب البلوغ. قال: كنا غلمان حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمنا القرآن فازددنا إيمانا. أما أنتم اليوم، هذا كلام جرير رضي الله تعالى عنه، أما أنتم اليوم فإنكم تتعلمون القرآن قبل الإيمان. كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يربون الناس والصغار على التوحيد. أخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى قال: كان هو إبراهيم التيمي يحكي عن السلف، كانوا يعني السلف يستحبون أول ما يفصح الغلام أن يقولوا له: قل لا إله إلا الله 7 مرات. أول ما يبدأ الغلام بنطق يقول له: قل لا إله إلا الله 7 مرات، فيكون أول ما ينطق هو كلمة التوحيد. وين يربي أبناءه الآن على هذه الكلمة العظيمة؟ كذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه كان أول ما ينطق غلامه يقول له: يا بني قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. يا بني قل آمنت بالله وكفرت بالطاغوت، فيقول ابنه: آمنت بالله وكفرت بالطاغوت. تربية على التوحيد. إذا نشأ جيل مربى على التوحيد بهذه الكيفية فلتبشر أمة محمد بالنصر. أما إذا كانوا على وضعهم الحالي لا يتربون على التوحيد ولا يقيمون التوحيد بل يزهدون في تعلم التوحيد والدعوة إليه، فلا شك أن حالهم لن يتغير. الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم، ونصرة الله سبحانه وتعالى بالتوحيد. لو أن الرجل جاء بجميع الطاعات ولم يرتكب من المحرمات إلا الشرك فهو رجل خاسر، ولو جاء الرجل بجميع المعاصي إلا أنه موحد فهذا تحت رحمة الله، إن شاء أدخله الجنة مباشرة وإن شاء عذبه بقدر معاصيه، ومصيره بإجماع أهل السنة إلى الجنة. فضل التوحيد يا أخوان راجح. إذا نظرت في وضع العالم الإسلامي الآن وجدت العجب العجاب، أكثر من 20,000 قبر في العالم الإسلامي تدعى من دون الله، أكثر من 20,000 قبر تدعى من دون الله ويطاف بها ويذبح لها وينذر لها. كفرهم أعظم من كفر أبي جهل وأبي لهب. أولئك إذا جاءتهم الضائقة والشدة دعوا الله مخلصين له الدين، وهؤلاء إذا جاءتهم الشدة هرعوا إلى القبور. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان يقول: وإذا جمعت ما أمر الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته في مسألة القبور وما عليه الناس في هذا الزمن، يعني في زمن القيم، وجدتهما ضدان. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبنوا القبور على مساجد وهؤلاء يتخذون القبور مساجد. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوها عيدا وهؤلاء يتخذونها عيدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا توقدون السرج وهؤلاء يوقدون عليها ويوقفون عليها السرج. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور ومساواة هؤلاء يبنون عليها القباء. المراد أنه مناقض لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل وجه. في عام 16,400 اجتمع عند قبر في دولة إسلامية قبر واحد أكثر من 3 ملايين نسمة يدعونه من دون الله ويطوفون به، كيف تراد أمة أن تنصر وهذا حال كثير منها؟ بعض الناس إذا تسلط الكفار على أبداد المسلمين حزن وكاد أن يفقد عقله، وهي بلية من البلايا يتسلط الكفار على أبداد المسلمين، ولكن والله أعظم من تسلط الكفار على أبداد المسلمين تسلط الشرك على صدور كثير من الناس. ما صار بينهم فرق؟ وش الفرق؟ إذا كان الشرك متسلط على أبناء المسلمين أو على كثير من أبناء المسلمين يدعون القبور ويطوفون بها بل يخافونها أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى، يقسمون بالله وبالمصحف وهم كذبة، فإذا قيل أقسم بالولي الفلان يمتنع خوف من ذلك الولي عياذا بالله. في دولة إسلامية على القبر رخامة، وتعرفون الرخام وشدة تحمله لمشي الناس، تلك الرخامة تآكلت من كثرة ما يقبلها من الناس، تلك الرخامة تآكلت من كثرة ما يقبلها من الناس، هذا شيء معروف ومشاهد. علماء بلد من البلدان يتنازعون فيما بينهم من يكنس حضرة فلان، يعني القبر الفلاني، يتنازعون بعمائمهم. إذا وجدت هذا الخضم العظيم والبحر المتلاطم من الشرك المنتشر في العالم الإسلامي كيف يراد النصر؟ لا شك إن الوضع ما يمكن يكون بهذه، ما يمكن يكون نصر بهذه الكيفية. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما خرج يقاتل التتر وهو في الطريق ذاهب سمع رجل يقول يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، أرقى السيف ابن تيمية رحمه الله تعالى قال والله لا تنصروا، ورجع وهزم المسلمون. راجع ابن تيمية ما كف يديه، علم الناس التوحيد وحثهم على تحقيقه، فلما رآهم أنهم حققوا التوحيد وقاموا به قال والله لا تنصرون، قالوا قل إن شاء الله، قال والله لا تنصرون، قال قل إن شاء الله، قال والله لا تنصرون إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. أبو الدرداء رضي الله تعالى في صحيح البخاري يقول إنما تقاتلون الناس بإيمانكم، هذه المقاتلة، المقاتلة بالإيمان، المقاتلة بكثرة السلاح. يعني الآن خل أضربكم مثال، الحرم الإبراهيمي الشريف تعرفونه، ليس بحرم ولا إبراهيمي ولا شريف. أما الحرم فما حرم الله ورسوله، وأين الدليل على جعله حراما؟ لا يوجد دليل. أما كونه إبراهيمي فهو ما وجد بعد إبراهيم، فنسبته إبراهيم نسبة خاطئة. أما شريف فقولوا لي بربكم، 7 أوثان موجودة فيه تدعى من دون الله أيكون شريفا؟ 7 أوثان لأهل السنة، قبر إبراهيم وزوجته ويعقوب وزوجته وإسحاق وزوجته ويوسف، 4 منهم مقبورين في مصر، وش جابوا في الحرم الإبراهيمي الشريف؟ يعني وضع الناس في هذا الوقت عجيب. بل إنك تجد في تلك الجهات من يسب الرب المرة والمرتين ويلعن الرب في اليوم مرة ومرتين ويلعن الدين، ثم إذا جاء في آخر اليوم قال لامرأته لقد كفرت اليوم مرتين، يعرف أنه كفر ومع ذلك يلعن الرب، كيف ينصرون هذا ذاك البلد؟ والله لا ينصرون بهذه الكيفية. كرعن الرب مثل شرب الماء، كيف تنصر هذه الأمة؟ أين الدعاة للتوحيد؟ أين خطبة الجمعة؟ انظروا خطبة الجمعة ما نسبتها التوحيد، الكلمات تلقى في المساجد ما نسبة التوحيد فيها، الدعاة يدعون إلى الله ويطوفون البلدان ما نسبة التوحيد فيها، فضلا عن الذين يحاربون التوحيد عد لا حصر لهم، الذين يحاربون التوحيد لا حصر لهم، لا من جماعات متفرقة ولا من فرق ضالة ولا من جهال الناس الذين مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنهم أخرجوا الإخلاص في تنقص الصالحين. إذا تكلمت عن إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى هو في مفهوم أنك تنقص الصالحين، تنقص الولي لفلاني ولفلاني والولي لفلاني، ويظنون أن الإخلاص هو أنك تدعو لفلاني من دون الله وتطوف به وتذبح له وتنذر له. من العجائب والعجائب جمة أنا خرج علينا جهال في ثياب أهل العلم يزهدون الناس في التعلم التوحيد والدعوة إليه. فمن شبهاتهم التافهة التي لا تمر على طلبة العلم قولهم التوحيد فهمناه. والله لو فهم التوحيد ما وجدتها الشرك الموجود، لكن التوحيد ما فهم. وهذه الشبهة بعينها وهي شبهة التوحيد فهمناه كشفها الشيخ المجدد رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، حينما أورد حديث أبي واقد الليثي الذي رواه الترمذي أنه قال: خرجنا من مكة إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، فقلنا يا رسول الله، فمرنا بسدرة المشركين وطن بها أسلحتهم، ثم مرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، وفي لفظ غير السنن الله أكبر، قلت والذي نفسي بيده، إلى آخر الحديث. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يفيد، انتبه يا عبد الله، وهذا الحديث يفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري، أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري. وقول القائل التوحيد فهمناه أنها من أعظم الجهل وأنها من مصائد الشيطان. فهذه شبهة كفى المأمون في كشفها الإمام المجدد رحمه الله تعالى. بعضهم يقول: نحن في بلد التوحيد، فلماذا تتكلم عن التوحيد؟ نقول: سبحان الله، خالفت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة وبين أصحابه ظاهر في بلد التوحيد، أفضل دولة إسلامية قامت على وجه الأرض في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو في سكرات الموت يحذر الناس من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد. ما قال إحنا في بلد إسلامي، يحذر صحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء، ما قال والله هؤلاء ما يحتاج أنهم ولدوا أو فهموا التوحيد. رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث عبد الملك الأشجعي وحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: ألا تبايعوني؟ قال: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعوني؟ قالوا: قد بايعناك يا رسول الله. قال: ألا تبايعوني؟ قال: عفو، بسطنا أيدينا، قلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال: تبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئا. يأخذ البيعة تلو البيعة على أصحابه أن لا يشركوا بالله شيئا، وهو في بلد التوحيد وبين رجال التوحيد وهم الصحابة، ومع ذلك يأخذ البيعة تلو البيعة على أصحابه أن لا يشركوا به شيئا. بعض الناس يقول: يكفي تعلم التوحيد الساعات والدقائق المحدودة. هذا والله جهل بمنهاج النبوة ورمي له بالقصور. أجل رسولنا صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة يدعو الناس التوحيد ويحذرهم الشرك، بل مات صلى الله عليه وسلم وهو يحذر الناس من الشرك، أضيع وقته في دعوة لا تنفع؟ لا شك أن هذا ضلال. وهذا الذي يقول هذا الكلام لا يعرف قيمة التوحيد ولا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تظن يا عبد الله أنك بمنأى كما قلت لك من هذا الذنب العظيم. وكان السلف رضي الله تعالى عنهم يخشون على أنفسهم أن يقعوا في هذا الأمر العظيم أشد الخوف. أخرج الأصبهاني في تاريخه عن مجيب موسى رحمه الله تعالى قال: كنت مع سفيان الثوري رحمه الله تعالى ذاهبين إلى مكة، وكان سفيان أبو سعيد رضي الله تعالى كثير البكاء، فقلت له: يا أبا سعيد، أبكاؤك هذا من كثرة خوف من ذنوبك؟ قال: فأخذ عودا من المكتل ثم رمى به، قال: والله لذنوبي أهون علي من هذا العود، لكن أخشى أن أسلب التوحيد يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو مؤمنا ويصبح كافرا. فمراد أيها الإخوة لابد من الرجل يتعلم التوحيد وأن يعلمه أولاده ومن تحت رعيته، فإذا خرجت أمة قائمة بالتوحيد مناضلة عنه نصرت هذه الأمة ووفقت وسددت، ولم يستطع الشرق ولا الغرب في إضعافها. أما إذا استمر الأمر على ضعف في تعلم التوحيد وضعف في الدعوة إليه حتى من أصحابه المنتسبين إليه لا شك أن هذا لا يجدي شيئا. فإذا حقق الرجل التوحيد فليبشر بقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بقدر تحقيقك للتوحيد يتحقق لك الأمن والاهتداء. فإذا اكتملت في تحقيق التوحيد كمل الله لك الأمن والاهتداء، فأمنت في الدنيا من الفتن وفي القبر من فتنة عذابه، وكذلك يوم القيامة أمنت من الفزع الأكبر واهتديت إلى منزلك في الجنة. جعلني الله وإياكم من أنصار التوحيد والمحققين له. تعيد الأصل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه.
أدي الأصل الأول.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم.
يعني حين تأمل في صوت الفاتح يعني باب أن كله في التوحيد، الحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، هذا توحيد في الأسماء والصفات وتوحيد في الربوبية وتوحيد في الألوهية، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا مثل ما ذكر ابن القيم، هذه سورة القرآن، والقرآن ما فيها أسرار. المراد يعني هذا هو الخلاصة: إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين بالله على عبادته سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. وتعرفون ولا يخفى على شريف علمكم مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في مجلدات: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط أهل التوحيد، صراط الذين أنعمت عليهم هم أهل التوحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم الذين زاغوا على التوحيد من اليهود والنصارى ومن كان من هذه الأمة. فالقرآن كله من أوله إلى آخره كما قرر غير واحد منهم يعني كله في تقرير التوحيد، إما في الدعوة إليه: يا أيها الناس اعبدوا الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون. وإما يكون جزاء لأهل التوحيد ذكر الجنة والفوز بها، أو ذكر المشركين والنار التي أعدت لهم. فهذا القرآن بهذه الكيفية، والأحكام الشرعية كلها ترجع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى بأنك تسلم لله سبحانه وتعالى. فالذي أمرك أن تقوم تصلي الفجر هذا تسليم لله سبحانه وتعالى، وهذا من غايات التوحيد ومقاصده. أنت حينما تقوم تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتتكلف هذه من كل طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو من الغايات في توحيده سبحانه وتعالى. فإذا قرأت القرآن بهذه النظرة وبهذه الكيفية بانت لك أمورا كثيرة كانت من قبل خافية عنك. فالمراد يا أخوان لابد من تعلم التوحيد وأخذه عن أهله وتحقيقه والبحث في مسائله، مو بالخوض مجرد مناظرات أو غيره كما سوف يأتي إن شاء الله التحذير عنه في كتاب اللمعة. لا، المراد أنك تحقق تعرف أدلته. إذا كنت طالب علم وتنتسب للعلم لابد أن تعرف أدلته، لابد أن تكون. أما المقلد أو العامي هذا ما يكلف بالأدلة، ولكن طالب العلم لابد أن يحقق أدلته. كثير من الشبهات تثار وهي لا تمر على طلبة العلم، تثار كثير من الشبهات لا يعرفون جوابها، يثير كثير من أصحاب الفرق الضالة. وطالب العلم لا يحسن أن يورد 20 إجماعا في باب التوحيد، أيعقل هذا من طالب علم؟ يعني مسائل كبار لا يعرف أدلتها، هذا يمكن يكون طالب علم كما قلت لكم من قبل، لأن يكون رجل جاهلا بالفقه، جاهلا بالأصول، جاهلا بعلم المصطلح، جاهلا بعلم اللغة، ولكنه ملم بعلم التوحيد، هذا كفاه شرفا. لو تمضي لك يا أخي سنتين وأنت تتعلم علم التوحيد وتحقق مسائله يكفي كذلك. فالمراد علم التوحيد أقل من سنتين، ما يبي إلا أشهر معدودة، بس يبي طالب علم جاد كما قال يحيى أبي يحيى: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ما يمكن تنال هذا العلم العبادة العظيمة بأنك ترتاح إلى يعني ترتاح في طلب، لابد من الجد وسهر الليالي وبذل الغالي والنفيس في تحصيله والمراجعة، مو مجرد أنك تحفظ وتنسى، لابد مراجعة حتى تلقى الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من المحبرة إلى المقبرة. وذكرت لكم أن الآن صار اللي يدعو للتوحيد صار يتهم ويصنف وينسب إلى الفرق الفلانية، وهذا كله من الضلال وهو عادة أهل البدع، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقوع في أهل الأثر، وكما قال أبو زرعة: علامة أهل البدع بغض أهل الحديث. نعم الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون.
هذا الأصل الأول في تقرير التوحيد والتحذير من الشرك وبين شبهة، وهي أن الدعوة للتوحيد صارت منتقصة أو منتقصة، وكذلك صار الشرك هو والإخلاص وهو التوحيد في حقيقته، كما جاء عن الرازي أنه سمى كتاب التوحيد ابن خزيمة سماه كتاب الشرك. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني هو الاجتماع في الدين، هذا المراد، وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة والإجماعات على وجوب الاجتماع في دين الله وعدم التفرق فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكرهكم لكم ثلاثة، وذكر منها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاجتماع نوعان كما ذكره الخطابي في كتابه العزلة، ذكر الخطابي رحمه الله تعالى في كتاب العزلة أن الاجتماع نوعان: اجتماع في الدين واجتماع في الأبدان. أما الاجتماع في الأبدان فهو الذي يكون تحت مظلة ولي الأمر، ولي الأمر تحته رعية، هذه الرعية قد يكون منهم كفار، قد يكون منهم ضلال، قد يكون منهم أهل أهواء، هذول لا يجتمعون معك في دين الله، هذول يجتمعون معك في السمع والطاعة لهذا الولي ولي الأمر، هذا اجتماع في الأبدان. ولا ينبغي لك إذا خالفك الرجل ولو كان اجتماعك في الأبدان أن تواليه، لا يجوز الموالاة إلا لأجل الدين، ما تجوز الموالاة لا قبلية ولا عنصرية ولا غير ذلك، إنما هو الإسلام، هو سماكم مسلمين. هذا الاجتماع الأول. الاجتماع الثاني هو الاجتماع في الدين، وهذا لا يحده الحدود الجغرافية، فأخوك الذي في المشرق وهو على السنة كأخيك الذي في المغرب وهو على السنة، ولو أن أخاك الذي في منزلك ليس على السنة فإنك تحب ذاك الرجل في المشرق أو المغرب أكثر من ذلك، هذا هو الاجتماع في الدين، وهذه هي الفرقة الناجية، وهذه هي الفرقة الناجية، أنهم يجتمعون على دين الله لأجل الله سبحانه وتعالى. والاجتماع ليس مرادا في ذاته، الاجتماع مرادا لغيره، وهو القيام بدين الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن غير واحد من السلف كما جاء عن أبي أيوب السختياني رضي الله تعالى كما أخرج اللالكائي وغيره، قال: إذا بلغني عن رجل من أهل السنة أنه مات فكأنما أفقد عضوا من أعضائي. وقال سفيان الثوري كما أخرج اللالكائي كذلك في السنة، قال: إذا بلغك رجل من أهل السنة في المشرق وآخر في المغرب فابعث إليه بالسلام ما أقل أهل السنة، فابعث إليه بالسلام ما أقل أهل السنة. فهذا هو الاجتماع المراد، الاجتماع في الدين، وهو القسم الثاني الذي ذكره الخطابي في كتابه العزلة، وهم من كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. جاء عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه كما أخرج الداني في كتاب الفتن أبو عمرو الداني بإسناد صحيح عنه أنه فسر الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. هذا أصح تفسير الغرباء. لماذا كان أصح تفسير؟ لأنه ثبت عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما هو الذي فسره بإسناد صحيح كما رماه أبو عمرو الداني في كتابه الفتن. ويدخل في هذا الأصل وسوف يأتي مزيد إيضاح إن شاء الله في الكتاب الآخر ما يتعلق بجانب هجر المبتدعة. هجر المبتدعة هل هو خروج عن الاجتماع في الدين؟ لا، بل هو اجتماع في الدين وإن كان ظاهره فيه افتراق وتفرق. أما هجر المبتدعة فالأصل فيه ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم أولئك اللي يتبعون ما تشابه منه فأولئك اللي سمى الله فاحذروهم. هذا هو الحذر من أهل الأهواء. وقد حكى الإجماع على هجر المبتدع غير واحد من أهل العلم. فالأصل في أهل الأهواء أنهم يهجرون، مهوب الأصل معاشرتهم من المصلحة المفسدة، لا، الأصل هو هجرهم. لأن بعض الناس خلط الأوراق في هذا الزمان، جعل الأصل لا أنك تنظر إن كان في مصلحة وتهجر، لا، ما فيه مصلحة، المصلحة أنك تقوم بأمر الله سبحانه وتعالى فيهم بهجرهم. حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وحكاه البغوي، وحكاه أبو يعلى، وحكاه جماعات من أهل السنة الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة أهل الحديث في هجر أهل الأهواء، وأنهم لا يخالطون ولا يقربون ولو كانوا في بلد واحد ولو اجتمعوا في الأبدان. فالواجب على الإنسان أن يعرف ذلك. واعلموا يا أخوان أن ضعف المسلمين وانتشار البدع المكفرة من سبابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التهاون في هذا الأصل. ذكر الخطيب البغدادي، ذكر محب الدين الخطيب رضي الله تعالى عنه ورحمه أنه قبل سنيات معدودات يعني 200 أو 150 أن بلاد الرافدين كانت بلاد سنة، فلما تساهل أهل السنة وتزاوجوا مع سبابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشر ذلك المذهب الخبيث في تلك البلاد حتى غلب على كثير من أهله. سببه التفريط في هذا الأصل، وهذا معروف. عمران بن حطان تعرفونه الذي مدح عبد الرحمن بن ملجم، تدرون بما ظل؟ ظل أنه رأى امرأة فأعجب بها يؤذن، وهو يؤذن ترك الأذان نزل، رأى امرأة عجبه فخطبها فقالت إني من الخوارج، فأخذها على أنه يريد أن يستصلحها، فذهبت به إلى مذهب الخوارج وهو الذي على عبد الرحمن بن ملجم. عبد الرحمن بن ملجم نفسه عبد الرحمن الذي قتل علي رضي الله تعالى عنه الشقي، عبد الرحمن بن ملجم رضي الله تعالى عن علي بن أبي طالب، ذلك الرجل الشقي عبد الرحمن بن ملجم زكاه عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طلب عمرو بن العاص في مصر أن يرسل إليه عالما، قال لقد أرسلت إليك عبد الرحمن ملجم فاتخذ له دارا عند المسجد يقرئ الناس القرآن، يعني شهادة من عمر، ويدرس الناس القرآن، ومع ذلك هو شقي، قتل علي ابن أبي طالب. فالمراد أن الواحد لا يغتر شفاه تزكية من عمر، ما بعد عمر، يعني لو يزكونك علماء هذا الزمان كلهم ما ينفعك ذلك. فإذا كنت لست موفقا في ذاتك وحريصا ودعوت الله أن الله سلوكك في سبيل السنة، وإلا فالأمر خطير. هذا عبد الرحمن ملجم، شوف كيف ظل وزل، وشوف عبد عمر بن حطان كيف ظل وزل. هذا بسبب شهوة تبع تلك المرة، وهذا بسبب شبهة شغفت قلبه فذهب وقتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب الذي هو أفضل هذه الأمة بعد رسولها وصديقها وفاروقها وذي النورين رضي الله تعالى عنهم جميعا. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يحفظنا في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك القادر عليه، وجزاكم الله خيرا. يسأل الأخ يقول كتابة اسم الميت وطلب الدعاء له على لوحة على قبر هل هذا الفعل صحيح؟ هذا الفعل ليس بصحيح. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة الكتابة على القبر، قال وما روي عن بعض التابعين فهو خطأ منهم لم يبلغهم النهي، وذكر كذلك عدم النزاع في ذلك المرداوي في كتابه الإنصاف. فالأصل عدم الكتابة على القبر، وكان الذهبي رحمه الله تعالى كما ذكرت لكم أنه يحكي إجماع الصحابة على عدم الكتابة على القبور، فلا يكتب على القبر ولا شيء ولا يرفع. السنة كما تعرفونها لا تخفى على شريف علمكم، ما الكتابة فلا تصح الكتابة على القبور كما ذكر ذلك الذهبي رحمه الله تعالى. يقول هل الأصل في هجر الفاسق كالمبتدع؟ لا، الفاسق ليس مثل المبتدع، الفاسق ينظر فيه إلى المصلحة، الفاسق ينظر فيه إلى المصلحة. فإن كان والله فسقه سوف يزيد من، لو كان في هجره سوف يزيد من فسقه، لا ما يهجر. الفاسق لا يعامل مثل أهل الأهواء، أهل الأهواء شيء آخر. الأهواء سئل الإمام أحمد أيولى اليهود والنصارى؟ قال تولي اليهود والنصارى، يقول المتوكل، ولا تولي أهل الأهواء. هذا محل ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه، في كتاب مناقب الإمام أحمد. هذا يقول هل أثر عن عمر في تزكية الخارج صحيحة؟ يعني كانوا السلف رضي الله تعالى عنه ورحمهم يتجوزون أحيانا في ذكر بعض القصص إذا كان لا ينبني عليها حكم. يعني البخاري رحمه الله تعالى يذكر في كتابه في التاريخ وفي أدب المفرد وفي غيره يذكر قصصا كثيرة، إذا نظرت في سنده ما تصح، إذا نظرت في سنده لا تصح. وكذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى يذكر قصص اللي ما ينبني على حكم لا تصح، مثل شرب خالد بن وليد رحمه الله ورضي عنه بالسم، هذا ما صح إسناده، وذلك ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الفرقان. وكذلك قصة، وهي قصة معروفة ومشهورة، قصة قتل جعد بن درهم، شكك كثير من المحدثين في صحتها، مع أن الأوائل على ذكرها في كتبهم منشورة، ولذلك يتجوزون في بعض القصة التي لا ينبني عليها أحكام، وليست مجرد يعني أن الواحد يبني عليها حكم، الحكم عندنا ثابت ومنتهي، ولكن أحيانا قد تكون من باب إيقاظ بعض القلوب من جهة أخرى لا من جهة أن النص عندنا ثابت وبين وواضح. وهالقصة والله ما أعرف عن صحتها، ولكن قراءتي بها بعيدة. رجل يزور جدته كل يوم جمعة، هذا يقول رجل يزور جدته كل يوم جمعة ليدعو لها بالرحمة والمغفرة، هل عمله صحيح؟ أما كان يقصد يوم الجمعة لأجل ذات الجمعة فهذا خطأ، نص عليه الشيخ بن بزنة ما يجوز تخصيص يوم، تخصيص يوم لأجل زيارة الميت ويقصد ذلك اليوم. أما إذا كان لا والله ما يقصد، بس إنه وافق ذاك اليوم وسهل عليه أنه يزور مثلا يوم الجمعة لأنه يوم عطلة مثلا لا ذات اليوم، فهذا أمره سهل. يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر أو ليس فيه قرية في مسجد غيره؟ لا يصلي فيه، اللي كان مسجد فيه قبر لا يصلي فيه. يقول لا يجوز أن ندعو صفات الله، هذا قلت درس الفجر ويذكر درس الفجر، قلت لا يجوز، صح لا يجوز الدعاء صفات الله كما ذكرت لكم من ابن القيم ابن تيمية رحمه الله رد على البكري، يقول دعاء الصفة كفر بالإجماع، دعاء الصفة كفر بالإجماع، مثل يا وجه الله هذا ما يصح، أو يا يد الله هذا لا تجوز. أما الله من يسألك بصفاتك ما في إشكال، هذه واردة في النص وليست هذه من دعاء الصفة، ليست مثل الحديث الذي أخرجه الحاكم وصححه الذهبي ووافق الذهبي تصحيح الحاكم، اللهم اني برحمتك استغيث اصلح شاني كله واتكن في صدري، هذه مو دعاء صفة، فرق بين هذه وهذه. وقد تكلم على ذاك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
ايها الاحبه، في